أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما ذكرناه أخيرا أن الروايات الدالة على أن الأرض المفتوحة والأم والأم هي للمسلمين لا تصلح لتقييد مطلقات تقدمة. هذه المطلقات الدالة على أن الخمس واجب في الغنيمة، ومقتضى إطلاقها هو ثبوت الخمس في الغنيمة المنقولة والغنيمة غير المنقولة. والنقطة في عدم صلاحية هذه الروايات للتقييد هي ما تقدم، وهو أنه ليس فيها دلالة على نفي الخمس بالأراضي. هذه الروايات الدالة على أن الأرض المفتوحة وثن هي للمسلمين ليس فيها دلالة لا بالإطلاق اللفظي ولا بالإطلاق المقامي على نفي الخمس بالأراضي، ليس فيها دلالة على ذلك، ولذا لا تصلح لتقييد المطلقات. نعم لو دلت على ذلك لقيدت المطلقات، لأن النسبة كما ذكرنا ظاهرا بينهما هي نسبة العموم شبه المطلق، لأنها هي أخص مطلقا من المطلقات المتقدمة، وليست النسبة عموما وخصوصا عنوانه كما قيل. إذن هي لا تصلح لتقييد المطلقات من الجهة الأولى. يتلخص من كل ما تقدم أنه لا بد من العمل بالمطلقات والالتزام بوجوب الخمس في الأراضي والأموال والغنائم غير المنقولة. لابد أن ننتبه لوجوب الخمس فيها على ضوء ما تقدم عملا بالمطلقات السابقة. وأما الروايات الدالة على أن الأرض المفتوحة وكان هي للمسلمين لابد من حملها على ماذا؟ على الملكية في الجملة، على الملكية في الجملة، على ملكية أربعة أخمار، أي ملكية أربعة أخمار. الأرض المفتوحة عفوا هذه ملك العلم للمسلمين. خلاصة البحث كله اللي يتقدم حتى نخرج منه من ذهننا هو أن المطلقات المتقدمة كالآية الشريفة ورواية أبي بقية وغيرها من الروايات هذه الظاهرة أنها تامة، ولا يوجد ما يوجد رفع اليد عن ظهورها في الإطلاق، ومقتضى القاعدة هو العمل بها بلحاظ ما هواه العسكر وما لم يحوي، وبلحاظ الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة. هذا كله بلحاظ الصناعة وبلحاظ الروايات. وأما بلحاظ الفتاوى فالظاهر أنه لا توجد مشكلة في الالتزام بكلا الإطلاق، والإطلاق من كلتا الناحيتين لا توجد مشكلة قصوائية. أما بلحاظ من الناحية الأولى يعني ما هواه العسكر وما لم يهوه العسكر فالظاهر اتفاق على ماذا؟ على وجوب الخمس في ما هواه العسكر وما لم يهوه العسكر. لا يوجد فرق بينهما في كلماتهم. نعم قلنا بعض المتأخرين جدا ذكر هذا الاحتمال على كلام في أنه مراده ما هو مراده التفصيل بينهما على نحو يغاير التفصيل بين المنقول وغير المنقول، أو مراده هو نفس هذا التفصيل. إذن لا مشكلة من الالتزام بإطلاق الأدلة لما لم يحوي العسكر من الغنائم يجي فيه الخمس لا إشكال. وأما من الجهة الثانية فالظاهر أيضا لا توجد مشكلة فتوائية، لأن المشهور ذهب إلى وجود الخمس في الأراضي، المشهور ذهب إلى ذلك، بل نسب إلى ظاهر الأظهار عندك في الجواهر أنه يقول لعله من المسلمات، من الأمور المسلمة هو وجوب الخمس في ماذا؟ في الأراضين. إذن لا توجد مشكلة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الفتوى. وفاقا للمشهور وفاقا لما هو المعروف بينهم، بعد أن لم تساعد الأدلة على ماذا؟ على تقييد المطلقات. هناك بعض الروايات التي حاول القائلون بالإطلاق وبوجوب الخمس في الأراضي، حاولوا إثبات أنها أيضا مؤيدة لما تقدم ودالة على وجوب الخمس بماذا؟ في الأراضي. لكن الظاهر أنها دلالة غير تامة كما سنلاحظ. من هذه الروايات معتبرة مسمع بن عبد الملك المروية في الباب الرابع أبواب الأنفال، من أبواب الأنفال الحديث الثاني عشر. الحديث الثاني عشر الرواية روية الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله، والمراد به سعد بن عبد الله لا تعرف، وسند الشيخ الطوسي إليه صحيح كما في مشيخة التهذيب يروي عنه بطريقين كل منهما تام وكل منهما صحيح كما هو واضح بعد المراجعة. عن أبي جعفر، أبو جعفر في هذا السند يراد به أحمد بن محمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى الثقة المعروف. عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي سيار، مسمع بن عبد الملك، هؤلاء كلهم ثقات منصوص على وثاقتهم، ولعله بعضهم أكثر من الوثاقة منصوص عليها. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت وليت الغور فأطلت 400,000 درهم، فأصبت 400,000 درهم، وقد جئت بخمسها 80,000 درهم. يقول الإمام عليه السلام: وقد جئت بخمسها 80,000 درهم، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا. فقال عليه السلام: وما لنا من الأرض وما أخرج وما أخرج الله منها إلا الخمس. استفهام استنكاري. ذاك جاب له شنو؟ 400 جاب له الخمس منها. إلا إحنا ما لنا يعني حق إلا الخمس. وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار، الأرض كلها لنا، الأرض كلها لنا، وما أخرج الله منها، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. قلت له: أنا أحمل إليك المال كله. فقال لي: يا أبا سيار، قد طيرناه لك وحللناك منه، فضم إليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض، ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلدون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجديهم تحت ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام على سواهم، حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منهم منها صغراء. هذا هو الحديث، الحديث تام السند كما قلنا، الاستدلال لي يكون بفقرتين. الفقرة الأولى هي قوله عليه السلام: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا تيار إن الأرض كلها لنا، لأن يقال أن الرواية فيها دلالة على أن ثبوت حقهم عليهم السلام في الأرض، فيها دلالة على ثبوت حق لهم عليهم السلام في الأرض، وهذا الحق ليس هو إلا الخمس في الأرض المفتوحة أي قنوة، لأن غير الأرض المفتوحة قنوة ليس لهم حق فيها. هكذا القائل إما أن يكون تكون ملك أربابها وأصحابها، واضح. ليس هناك أرض يثبت لهم حقا فيها إلا الأرض المفتوحة عنوة، فيثبت بهذا التعبير وجوب الخمس في الأرض المفتوحة عنوة. هذا يعني غاية ما يمكن أن يفرز الاستدلال لهذه الرواية كيفية الاستدلال الرواية على وجوب الخمس في الأرض. لكن الذي يبدو أن الرواية أجنبية عن هذا العالم، أجنبية عن هذا الباب، أن هذا الرجل جاء إليه بخمسي خمس ما أخرجه الغاوص، ما ملكه بالغاوص، جاء إليه بالخمس. الإمام يريد أن يقول له وليت أطلت من الغاوص، أطلت من الغاوص فأصبت 400 درهم. على كل جاء إليه مول، هذا ليس وقف عليه الاستدلال. على كل حال هذا رجح 400,000 درهم، وصلت إليه دخل في ملكه 400,000 درهم، وجاء بخمس هذا الإمام. الإمام عليه السلام في مقام بيان أننا نستحق كل المال، لم يثبت لنا فقط الخمس، كل المال هو لنا. فقال هذا الاستفهام الاستنكار أنه ما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا تيار إن الأرض كلها لنا، الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. إذا نحن نستحق هذا كل المال لا فقط الخمس، فهي في مقام بيان أن الأرض كلها لنا، هذه الأرض كلها لنا، إما أن نحملها على الأنفال كما قال الشيخ صاحب الوسائل في عنوان المسألة في عنوان الباب، حملها على الأنفال إنها ناظرة إلى الأنفال والسيء الذي هو ملك الأئمة للإمام، وإما أن نحملها على مضمون الروايات السابقة التي تقول أن الأرض كلها إلا للإمام المتقدمة اللي حملها الفقهاء على المنشية، شنو المنشية القولية التي لا بنا في ماذا؟ منشية الأفراد ومنشية الأشخاص كما تقدم أيضاً سابقا. ناظر إلى هذا، ليس ناظرا إلى ثبوت حقا في الأرض لهم، ليس ناظرا إلى ثبوت حقا لهم في الأرض، وإنما الذي يقول له مو فقط هذا الخمس الجثة إن هذا حق، إحنا حقنا معتاد في كل المال الذي جئت به، لأن الأرض وما أخرج الله منها هو كله المال كله لنا. بلي قلت له السيد لا يتوقف الاستدلال على هذا، لا يتوقف الاستدلال على أن الأربعمية اللي حصلها من الغوث أو حصلها باعتبار الوظيفة التي يقوم بها وتولي شؤون الغوث. المهم أنه جاء بخمس ماله إلى الإمام عليه السلام. إذا جاء بخمس ماله إلى الإمام عليه السلام، الإمام يقول له أنه ليس خيّل بأن الخمس فقط لنا، كل المال هو لنا. لماذا؟ لأن الأرض وما فيها كله لنا، الأرض وما أخرجت كله لنا، وهذا الأرض كله لنا، غير مسألة أنه لنا حق ثابت في الأرض حتى نفسر هذا الحق لماذا في الخمس، ونقول أنه لا خمس إلا في الأرض المفتوحة عنوة. فإذا الإمام يشير إلى الأرض المفتوحة عنوة ويشير إلى الحق الثابت فيها وهو الخمس، بحيث تكون الرواية دالة على وجود الخمسة في الأرض المفتوحة عز وجل. الأمر ليس هكذا، وإنما يريد أن يقول هذا المعنى أن الأرض كلها لنا، فما خرجت الأرض كله ماذا لنا، ما ينتفع به المرء كله ماذا كله لنا، كل الأشياء لنا، فإذا لا بد أن تأتي بكل الخمس. ولذا هو أيضا فهم هذا المعنى، هذا الرجل أيضا فهم، ولذا قال آتيك بالمال كله في الإمام أحله، فتحمل على هذا المعنى، على ملكية الإمام عليه السلام للأرض باعتبار الأمثال، إما في أعمال الأمثال، وإما في الملكية الطولية التي ورد مضمونها في كثير من الروايات، والتي كما تقدم لا تناسب ملكية الأفراد. الرواية ليست في مكان بيان وجوب الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة، تقدرنا أن تستر بهذا التفسير أو لا واحد يستشف في هذا التفسير، تستلبست الآخر أو تستلبست الآخر. المهم أن الرواية ليس فيها نظر ولا دلالة على وجوب الخمس في الأرض المفتوحة عنوة، فلا يصح الاستدلال بها في المقام. العبارة الثانية في الرواية التي يستدل بها أيضا هي زي الرواية اللي يقول يا أبا سيار وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا. استدلال يكون بهذه الدعوة بدعوى أن التحليل يلازم شنو؟ يلازم ثبوت حقا لهم في الأرض التي حللوها لشيعتهم، لابد أن يكون هناك حقا لهم في ماذا في الأرض حتى يكون هذا التحليل بلحاظه. والحق الثابت في الأرض ليس هو إلا الخمس، والأرض أيضا ليس فيها إلا الأرض المفتوحة قنوتان، فيثبت بذلك أن التحليل للحاظ الخمس الثابت في الأرض المفتوحة قنوتان، فيكون دالا على ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة قنوتان. هذا الاستدلال أيضا واضح باعتبار أنه هذه الفقرة متفرعة على ما تقدم، بعد أن ذكر في العبارة السابقة أن الأرض وما فيها وما أخرجه الله منها كله لنا، هذه متفرعة على شيء، يقول هذه الأرض التي هي لنا نحن شنو طيبناها لشيعتنا، أحللناها لشيعتنا، هذه الملكية التي تحدث عنها سابقا لكل الأرض الآن يقول نحن أحللناها وضعنا أضحنا ذلك لشيعتنا. فإن حملنا العبارة السابقة على الأمثال فهذه العبارة أيضا نحضر إلى ماذا؟ إلى تحليل الأمثال الثابت جزما بالروايات الأخرى إلى إشكال وثابت، فتكون ناظرة إلى تحليل الأمثال أن الأرض الأمثال التي نملكها كلها نحن أحللناها علما بشيعتنا، وليس لها نظر إلى ماذا؟ إلى الخمسي الثابت في الأرض المفتوحة والثاني. وهذا لا يقول هو أن كل ما كان لنا حق فيه فنحن أحللناه إلا بشيعتنا، وإنما يقول الأرض التي تحدث عنها سابقا والتي قال بأنها هي ملك لنا هذه أحللناها لشيعتنا، فإن كانت هذه الأرض هي الأنفاس وإشارة إلى الأنفاس، العبارة الثانية ناظرة إلى الأمثال وإباحة الأمثال وتحليل الأمثال، وإن كانت ناظرة إلى الأرض كلها بالملكية الطولية المتقدمة أيضا هي ناظرة إلى الأرض وليست ناظرة إلى الخمس المتعلق بالأرض المفتوحة. حاصل أنه ما يمكن أن نستفيد من هذه العبارة الدلالة على نفي الخمس على وجوب الخمس في الأرض المفتوحة الوثن، وإن كانت الرواية تامة سنتان. الرواية الأخرى التي استدل بها على ذلك هي الحديث التاسع عشر في نفس الباب اللي يرويه الشيخ الكليني عن علي بن محمد. علي بن محمد الواقع في هذا السند هو المعروف بن دار من مشايخ الكليني وهو ثقة، عن علي بن العباس عن الحسن بن عبد الرحمن، كل من علي بن العباس والحسن بن عبد الرحمن لن يثبت وثاقتهم الأول مشترك بين مجموعة من الضعاف في ابن العباس والحسن بن عبد الرحمن ضعيف منصوص على بعضه عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة أبو حمزة هنا في هذا السند وفي هذه الطبقة يراد به أبو حمزة الصومالي الثقل الأشبال عن أبي جعفر عليه السلام عن الإمام باقر عليه السلام في حديث قال إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع السير قال الله تبارك وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولي ذي القربى واليتامى والمساكين والمفتدين فنحن أصحاب الخمس والسير وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا والله يا ابا حمزه ما من ارض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه الا كان حراما على من يصيبه فرجا كان او مالا ام او مالا ما من ارض بالله هذه الفتره والله ما من ارض تفتح ولا خمس يخمس لان يقال ان المقصود من الخمس الذي يخمس هو خمس الارض التي تفتح يعني لا نفكك بين العباره الاولى ملحقه بالعباره الثانيه ملحقه بالاولى ما من ارض تفتح وما من خمس ولا خمس يخمس يعني الخمس الثابت في هذه الأرض المفتوحة هذا لنا ولا أحد يصيبه ويستولي عليه إلا كان قد فعل حراما لماذا؟ لأنه لنا فكأن الخمس في الرواية يراد به الخمس في الأرض المفتوحة في الأرض المفتوحة هذا هم كما ترون ما يعني يمكن أن نستفيد هذا المعنى من هذه الرواية الرواية بحسب الظاهر أنها تشير إلى الأرض المفتوحة وتشير إلى مطلق الخمس الخمس ثابت في الأشياء يقول لنا حقا في الأرض المفتوحة ولنا حقا في الخمس كل أرض تفتح لنا حقا فيها وكل خمس يعزل يخمس يعني يدعى الخمس ليس كأنها مفتوحة وكل خمس يخمس يعني كل خمس يدعى الخمسان ويشترط خمسان ويدفع كخمس هذا ايضا لنا هذا حقنا وكل من يصيبه ويضرب عليه الأبارة فهو حرام قد فعل ماذا فعل حراما ليس فيها إشارة إلى ماذا إلى الخمس في الأرض شنو في الأرض المفتوحة شنو ما من أرض تفتح فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا هذا اللي بل يمكن يعني أن يستدل بالعبارة الأولى بقطع النظر عن العبارة الثانية فما له علاقة بالعبارة الثانية لنفترض أن العبارة الثانية غير موجودة ما من أرض تفتح إلا وكان وسيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه أن الأرض المفتوحة من يصيبها يكون قد أصاب ماذا حراما طب لماذا يصيب حراما لماذا لأنه لهم حقا شنو فيها لا يصيب عائل والله يا ابا حمد ما من ارض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه الا كان حراما على من يصيبه فرجا كان او مالا هذا مقصود فالاستدلال هكذا يقال انه التفت الى العباره الاولى ما من ارض تفتح الا كان من يصيبها فعل حراما وليس ذلك الا من جهه ثبوت حق لهم فيها لا بثبوت حق لهم في هذه الأرض. لكن هذا هم واضح باعتبار أن الظاهر أنه عود يعني عود العبارة الأخيرة اللي يقول فيضرب على شيء منه إلا ما كان حراما فرجا كان أو شنا أو مالا، الظاهر أنه إشارة إلى الخمس الذي يدفع ويخمس كما هو قال عليه السلام إلى الخمس الذي يخمس، هذا الخمس الذي يخمس مالا كان أو فرجا أو مالا، هذا الذي يأخذه ويستولي عليه يكون قد فعل ماذا؟ فعل حراما. لا أن العبارة الأولى تكون دالة على أنه على ثبوت حق لهم فيه، بحيث يا هذا على شيء منهم ما تقد ظاهرا على الخمس بقرينة الليل، ظاهرا أنه يعود على الخمس لا على الأرض التي تفتح. على كل حال الرواية إلا كان حراما، ويقول إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا، هذا هو السؤال. ما من خمس ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا أرجع إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا. فيضرب على شيء منه، لا أقول أن الأرض التي تفتح والذي يستولي عليه الإنسان، ما له معنى يقول فرجا كان أو مالا، فرجا كان أو مالا يعني الخمس الذي يأخذ. ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه فرجا كان أو مالا، الأرض لا يعني عندما يستولي بالانتقال يعني. على كل حال الرواية ولعله إشارة إلى عدم استحقاق هذا الآخر باعتبار أنه ليس حقا له ويكون فعل حراما لأنه ليس حقا له، لا من باب أن حقهم ثابت في ذلك الشيء. يمكن أن يقال فعل حراما ولا يحل له فرجا كان أو مالا لأنه لا يستحقه، لا يستحقه، فحينئذ يكون قد فعل حراما. على كل حال الرواية لا تخلو من غموض واستدلال فيها مشكل باعتبار إجمالها مضافا إلى ضعفها السندي، فلا يمكن الاستدلال بها، ولو دلت بشكل ما هي تصلح لتأييد ما قلناه مما تقدم من حق من وجوب الخمس في الأرض المفتوحة عنوانها. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وكما قلنا تبين أننا نوافق المشهور فيما ذهب إليه من وجوب الخمس في الأراضي. أما كيف يخرج الخمس من الأراضي هي مسألة أخرى، كيف يخرج الخمس من الأراضي؟ هل يقتطع خمس الأرض أو لا يدفع الخمس من العائد؟ المتعارف والمعروف هو أنه يدفع الخمس علما من ارتفاعها، يعبرون الشبقراء يدفع الخمس من ارتفاع العارض، يعني تبقى الأرض كما هي والارتفاع والعارض من هذه الأرض يدفع خمسه علما إلى مستحقين. المسألة الأخرى التي ندخل فيها في العروة ويشير إليها في العروة هي قوله بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ ورعي ونحوها، قال لا إذا الأرض باقية، إذا الأرض باقية لا لا منافع استطاع لا استطاع يعني المنافع والعائد الذي يأتي من الأرض يدفع قرشها بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ ورعي ونحوها منها. حافظ المهرين يقول هو أن الأرض المفتوحة أنوكة الغنائم، الغنائم شاخلط له المسألة عموم الغنائم من أموال المنقولة وغير المنقولة، فرغنا منها هل نفترض أنها عامة أو نفترض أنها خاصة بالغنائم المنقولة؟ تطرح هذه المسألة أن المؤنة التي تطرح على الغنيمة بعد تحصيلها، المؤنة التي تطرح على الغنيمة بعد تحصيلها هل تستثنى من الغنيمة أو لا تستثنى من الغنيمة؟ طبعا فرق في الصحبة، لو فرضنا أننا انفقنا على الغنيمة بعد تحصيلها كما يمثل زراعي وحفظ ونقل وأن تنقل الغنيمة من الشام إلى الحجاز، المعنى التي تصرف على الغنيمة بعد تحصيل الغنيمة هذه تارة نقول أنها تخرج من الغنيمة حينئذ سوف يخمس شنو الباقي بعد إخراج المعنى، والباقي بعد الخمس يذهب من المقاتلين بطبيعة الحال، هم المقاتلين الصدق راح تكون أقل وهم صاحب الخمس حتى راح تكون شنو أقل مما لو قلنا بعدم إخراج مؤنة من الغنيمة. ما تخرج من الغنيمة، المؤنة هي الغنيمة هي هذه، فتخمس ويدفع خمسها إلى صاحبه والباقي يعطى علما إلى المقاتلين، طبعا حصة الطرفين راح تكون شنو أكثر. فهل تخرج المؤنة من الغنيمة أو لا تخرج من الغنيمة؟ طبعا سيف العروض أنها تخرج من شنو من الغنيمة. فحينئذ يقع الكلام في أنه ما هو الدليل على ذلك، ما هو الدليل على ذلك؟ طبعا مسألة موجودة في كلمات الفقهاء من القفيح، موجودة في كلمات الشيخ في الخلاف ومن تأخر عنه، وهؤلاء اختلفوا في هذه المسألة، بعضهم ذكر أنه تخرج من المؤنة، بعضهم ذكر أنها لا تخرج من المؤنة، بل ينقل عن الشيخ الطوسي انه استدل على عدم خروجها من المؤنة باطلاق الآية، باطلاق الآية، الآية تقول واعلموا انما غنمتم من شيء هذا الذي غنمتموه فيه لله شنو خمسه ولرسول ولذي القربى، واضح. فمقتضى اطلاقها ماذا؟ هو ان لا نخرج المؤمنين من الغنيمة، بل نخلص تماما غنيمة نقلع مشكلة. المسألة ظاهر أنها خلافية. طب ما هو الدليل على إخراجها من المؤنة، على من الغنيمة، إخراج المؤنة من الغنيمة؟ طبعا قبل أن نذكر الأدلة لابد من الالتفات إلى أن هذه المؤنة هي مؤنة بعد تحصيل الغنيمة، ليست مؤنة قبل تحصيل غنيمة، وسيأتي إشارة للفرق بينهما. هذه مؤنة بعد التحصيل، بعد أن صارت غنيمة واستولي على الغنائم، تم الاستيلاء على الغنيمة، هذه تحتاج حفظها ونقلها، يحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤنة، فهي مؤنة بعد التحصيل. ما هو الدليل على استثناء هذه المؤنة من الغنيمة؟ وأن الخمس إنما يجي في الباقي بعد الاستثناء. استدل على ذلك بأدلة لا بد من استعراضها. الدليل الأول الذي استدل به هو التمسك بالروايات العامة الدالة على أن الخمس بعد المؤنة، وهي روايات كثيرة تدل على هذا المعنى، على أن الخمس بعد المؤنة. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ صاحب الوسائل في الباب الثاني عشر من أبواب ما يجلس فيه الخمس، من أبواب ما يجلس فيه الخمس، ذكر هاي الرواية مثلا الأولى اللي هي صحيحة للبزنطي، رواية الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤنة وبعد المؤنة، فكتب بعد الموت. كان قال ان هذه الروايه مطلقه مقتضى اطلاق هي شمولا لمحل الكلام، الخبر في محل الكلام ايضا يجد بعد شنو؟ بعد استثناء المؤمن. الروايه الثانيه اللي يرويها الشيخ الصدوق باسناده عن ابراهيم بن محمد الهمداني ان في توقيعات الرضا عليه السلام اليه ان الخمس بعد الموت ايضا مقتضى اطلاقه هو شمولها لمحل الكلام، فاذا لا بد من اخراج المؤمن شنو من الغنيمه، وان الخمس يسقط فيها بعد اخراج المؤمن وهو المطلوب. هذه الروايه الثانيه وان كانت عندهم غير كامله السند لان ابراهيم بن محمد الهمداني قال لم يوثق، لكن نحن ذكرنا في الاخر السابق ان ظاهر مخالفه الثقه وانه مقياس ناحيه، ونحن نرى ان المقياس الناحيه هي علامه ودليل على ماذا؟ على وثاقه هذا. وقد نص على وكالته كل من الشيخ النجاشي في ترجمته، ونص ايضا على وكالته الكشفي في رجاله، كل منهما نص على انه كان وكيلا من ناحيه، وهذا يكفي في وثاقه. مضافا الى ورود روايات كثيره بمدحه، وان كانت هذه الروايات غير تامه سندا لكنها تصلح للتأويل بلا اشكال. وسند الشيخ الصدوق الى هذا الهمداني ابراهيم محمد الهمداني سند تام وصحيح كما يظهر في مراجعه شخص الفقيه. فالظاهر ان الروايه تامه مثلا، وغيرها من الروايات الداله على ان الخمس بعد المؤنه يستدل بها في محل الكلام. هذا هو الدليل الاول المقام. هذا الدليل الاول شمولة لمحل الكلام غير واضح، بعبارة اخرى ان هناك تشكيك حقيقي في اطلاقه وشموله لمحل الكلام. اما الرواية الاولى فواضح التشكيك فيها، لان الرواية الاولى يقول الدزنطي يكتب الى الامام سؤال ماذا يقول، لا يساله عن مساله كليه واضح مفترضه، من يقول الخمس اخرجه سال عن نفسه الخمس اللي هو انا، فيقول له انا اخرج الخمس بعد المؤنه او قبل المؤنه، فالامام يقول له بعد السنه بعد المؤنه، وما يدرينا لعل الامام عليه السلام يعلم بان الدزنطي لا يبتلي بخمس الغنائم، هو كذلك قطع من الدزنطي ما يبتلي بخمس الغنائم. واضح. فإطلاق الرواية لمحل الكلام واضح بعد احتمال قوي في الرواية أنها ناظرة إلى أرضاء المكاتب، فالبزنطية قال أنا أرضاء التي تريده أرضاء المكاتب التي تريده، فهذا الخمس بعد المونة أو قبل المونة؟ قال بعد المونة. فما يثبت فيها هو أن الخمس في أرضاء المكاتب يكون بعد شنو؟ بعد المونة. ما بها إطلاق بحيث يشمل محل كلام واضح، الا اذا اجى واحد جزم بعدم الفرق، الا اذا جزم بعدم الفرق بين ارباح المكاسب وبين ماذا؟ وبين الغنائم الحربيه، هم يجزم بعدم الفرق. اذا كانت ارباح المكاسب الخمس فيها بعد المؤنه، اذا في الغنائم ايضا الخمس بعد شنو؟ بعد المؤنه، اذا هيك جزم يكفي تعدل. اما اذا ماكو هيك جزم واضح فاطلاق الرواية لمحل الكلام ممنوع في هذه الرواية. لا مو من هالباب، لا من باب ان هذا البزم سؤال خاص، يقول انا اخرج الخمس، انا اخرج الخمس، يعني ما صح احتمال انه هو البزم اكيد البزم ليش تلي ليش محل الكلام غناء عن الحرب، لا كان يقاتل وياك ولا كان يجاهد وياك، ما في عنده ابتلاء بغنائم الحرب، وانما هو ابتلاء باربع المكاتب عاده،
هذا خلينا نشكل على الأقل في الأطلاق في وجود الأطلاق في هذه الرواية من محل الكلام إذا لم نجزم بعدم الفارق وإلا يمكن الاستدلال فيه. هذا بالنسبة إلى صحيحة صحيحة البسطة معتبرات الهمداني اللي ما بيها هذا السؤال يعني ما بيها تخطيط السؤال بشكل عام يقول له أن في توقعات الرضا عليه السلام أن الخمس بعد الفهنة توقعات الرضا الخمس بعد الفهنة طبيعة الخمس بعد المهنة يسمى عن الكلام لكن من المظنون قويا أن هذه الرواية هي نفس توقيع الوارد على نفس هذا الرجل الهمداني الذي ذكره الشيخ صاحب الوسائل في الباب الرابع من هذه الأبواب من أبواب الباب الثامن من هذه الأبواب الحديث الرابع الباب الثامن من أبواب ما يجري فيه الخمس الحديث الرابع اللي يروي هذه الرواية معتبرة هذه السندان يرويها علي بن مهديار يعني الشيخ الطوسي بإسناده إلى علي بن مهديار قال منه يعني علي بن مهديار كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني مثل الراوي السابق ماذا كتب يعني إلى الرضا عليه السلام في طريقة الرواية السابقة قبل كيف الرواية لا الرضا بتوقيعات الرضا كتب إليه يعني إلى الرضا إبراهيم محمد الهمدان أقرأني علي كتاب أبي يعني الهمدان كتب لنا إمام الرضا دل علي بن الزيار أقرأني كتاب أبي كلا كتاب الإمام الصابر عليه السلام من علي بن الزيار أقرأني أبي أقرأني علي كتاب أبي فيما أوجبه على أصحاب الضياع وأنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة وأنه ليس على من تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب من الإمام عليه السلام وقرأه علي بن مهديار يروي عن الهمداني ولا نقلت الرواية فكتب عليهم خمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان فهذه الرواية سؤال فيها عن ماذا؟ عن الضياع خصوصا لقضية بين الرواية بالخراج السلطان خراج السلطان لا من يؤخذ عن الضياع واضح الظاهر ان الرواية هذه هم خلينا نشكك في ان هاي الرواية في توقيعات الرضا الخمس بعد المؤنة الظاهر ان هاي نفس الرواية انه لا اطلاق فيها يشمل المحلل كلام وإنما هي ناظرة إلى الضياع وإلى الأرض المملوكة للإنسان الذي يلقى خرابها علما إلى السلطان هذه يقول الخمس فيها بعد السنة بعد الخمس ما بها إطلاق إطلاقا لمحل الكلام في الغنائم التي تؤخذ في أثناء السنة في أثناء الحرب وأن هذه الغنائم أيضا الخمس فيها بعد السنة بعد الخمس هاي مناقشة أولى في هذا الجريد مناقشة ثانية فقط نشير إليها وهي أنه هذه الروايات على تقديره تدل على أن الخمس بعد المؤنة لكن يا مؤنة هل هي مؤنة العيال مؤنة نفسه وعياله أو مؤنة التحصيل أبو احتمال أنها مؤنة عياله نفسه وعياله فما تسمون محل السلام هاي واحد لو قلنا بأنها تشمل مؤنة التحصيل فالمقصود بها مؤنة التحصيل وهذا أيضا لا يسمون محل الكلام مؤنة التحصيل التي تكون قبل سنة قبل تحصيل الغنيمة ونحن نتكلم عن المؤنة بعد تحصيل الغنيمة فقهاء يفرقون بين المعنى التي تكون قبل تحصيل الغنيمة أو يستثنوها، أما المعنى التي تكون بعد تحصيل الشيء قاعدة أو المعدن أو الكذا هذه هنا لا تستثنى. نحن نتكلم عن المعنى بعد التحصيل. هذه الروايات لو شملت مؤنة التحصيل فهي تختص بالمؤنة قبل التحصيل، هي بس عبارة إضافة المؤنة للتحصيل تعني هذا المعنى. مؤنة التحصيل عن سنة يعني المؤنة التي يصرفها الإنسان في سبيل تحصيل الشيء، هذا ما يسمى المؤنة التي يصرفها بعد التحصيل الشيء، ليست مؤنة التحصيل. فإذا هي تدل على استثناء هذه المؤنة ولا تشمل محل الكلام. وصلى الله على